الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى، وأعلمهم أن منى كلها منحر، وأن فجاج مكة طريق ومنحر. وفي هذا دليل على أن النحر لا يختص بمنى، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه، كما أنه لما وقف بعرفة قال: وقفت هنا وعرفة كلها موقف. ووقف من مزدلفة وقال: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. وسئل صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بمنى بناء يظله من الحر، فقال: لا.
هذا أن النحر أمره واسع والله الحمد، ففجاج مكة طريق ومنحر كما في الحديث، فلا يختص النحر بموضع معين، لأن ذلك فيه صعوبة على الناس، فلو أنهم ينحرون كلهم في موطن محدد لكان ذلك فيه شيء من الصعوبة عليهم، لكن بحمد الله فجاج مكة أيضا كما أنها طريق فهي منحر. نعم.
أحسن الله عليكم. وسئل صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بناء يظله من الحر، فقال: لا، مناخ لمن سبق إليه. وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها، وأن من سبق إلى مكان منها فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملكه بذلك.
نعم، منى فيها هذه المناسك العظيمة التي لا يتم المسلمين حج إلا بها، فلهذا من سبق إلى موضع فيها فإنه أحق بهذا الموضع الذي سبق إليه، ولكن لا يملكه، يعني ملكه مستديمة، لأن هذه مواضع جعلها الله تعالى لهذا النسك، فمن سبق إلى موضع فإنه يكون له هذا الموضع ويتم فيه حجه ولكن لا يملكه. لهذا لما طلبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يضربوا له هذه القبة قال عليه الصلاة والسلام: منى مناخ لمن سبق، أو بناء يظله من الحر عليه الصلاة والسلام، قال: منى مناخ لمن سبق، فمن سبق إلى موضع فهو أحق به في منى، لأن هذه ليست مما يملك، ليست من الأراضي التي يمكن أن يملكها أحد فيقول هذه لي. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحره استدعى بالحلاق فحلق رأسه، فقال للحلاق وهو معمر بن عبد الله وهو قائم رضي الله تعالى عنه، وهو قائم على رأسه بن موسى ونظر في وجهه وقال: يا معمر، أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى؟ فقال معمر: أما والله يا رسول الله، إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه. قال: أجل إذن أقر لك ذلك. ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله.
لعلها بالنصب، والله أعلم. أقر لك، أنهم وضعوها بالضم لأنها بعد إذن يكون الفعل منصوبا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أجل إذن أقر لك. ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: وزعموا أن الذي حلق للنبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف. انتهى. فقال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق جانبه الأيسر، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إليه. هكذا وقع في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري عن ابن سيرين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. وهذا لا يناقض رواية مسلم لجواز أن يصيب أبا طلحة من الشق الأيمن ثم مثل ما أصاب غيره ويختص بالشق الأيسر. ولكن قد روى مسلم في صحيحه أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. ففي هذه الرواية كما ترى أن نصيب أبي طلحة كان الشق الأيمن، وفي الأولى أنه كان الأيسر. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي، رواه مسلم من رواية حفص بن غياث وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيسر. ورواه من رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان أنه دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن. قال ورواية ابن عون عن ابن سيرين أراها تقوي رواية سفيان، والله أعلم. قلت يريد برواية ابن عون ما ذكرناه عن ابن سيرين من طريق البخاري، وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة وهو الشق الذي اختص به، والله أعلم. والذي يقوي أن نصب أبي طلحة الذي اختص به كان الشق الأيسر، وأنه صلى الله عليه وسلم عم ثم خص، وهذه كانت سنته في عطائه
وهذه كانت سنته في عطائه.
وعلى هذا أكثر الروايات، فإن في بعضها أنه قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. ولا يعارض هذا دفعه إلى أبي طلحة فإنها امرأته. وفي لفظ آخر فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إليه. وفي لفظ ثالث دفع إلى أبي طلحة شعر شق رأسه الأيسر ثم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. وذكر الإمام أحمد رحمه الله من حديث محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقاسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه. قال فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم، يعني شعره.
نعم، في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحلاق أن يحلق رأسه، فبدأ بالشق الأيمن من رأسه، وبعد أن حلق الشق الأيمن بدأ بالشق الأيسر. أما ما يتعلق بقسمته عليه الصلاة والسلام شعره وهكذا لأظفاره، فما ذاك إلا لأنه صلى الله عليه وسلم مبارك، وسائر أجزائه عليه الصلاة والسلام مباركة، والتبرك بشيء منه صلوات الله وسلامه عليه مشروع لا إشكال فيه عند أهل السنة، ولكن الشأن الآن في ثبوت ما يزعمه الزاعمون أنه من بقايا شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الزاعمين وجود شعرات للنبي عليه الصلاة والسلام أو شيئا من ما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام كعرقه أو نحوه، لا شك أن هذا لا يعرف، وفي زمن السلف كان هذا يعرف وكانوا يحتفون به، وحق لهم أن يحتفوا بشيء من بقاياه صلوات الله وسلامه عليه، فإن شعره وأظفاره ونحو ذلك كان ليس كشعر غيره أو فضلات غيره صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا كانوا في الحديبية إذا بصق عليه الصلاة والسلام أخذ الواحد منهم بصقته صلوات الله وسلامه عليه فدلك بها جسده، وكل هذا مشروع لا إشكال فيه عند أهل السنة وهو حق، لأنه عليه الصلاة والسلام مبارك ولا يستنكر أهل السنة هذا أبدا، إنما الإشكال في المبالغات التي تقع بغير النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصلت الأمور إلى حد لا يكاد يوصف من دعوى التبرك بالأشخاص حتى تبركوا بغار أو بحجر أو بشجر قالوا إن ولي من أولياء الله مر عليه أو اتكأ عليه أو نحو ذلك من هذه الخزعبلات التي لا أساس لها، وهكذا هذه المبالغات الفجة التي يعملونها من مثل تبركهم عياذا بالله بالنجاسات كالأبوال ونحوها، وكل هذا مبالغة منكرة، وهو من النجاسات الباقية، فالمتلبس بها متلبس بنجاسة لا ريب في ذلك. ففرق بين التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام والتبرك بهؤلاء الأئمة من الضلال والزائغين، فالفرق كبير، لكن لا يعلم أن شيئا من آثاره عليه الصلاة والسلام يوجد اليوم، والدعاوى بأنه يوجد كذا أو كذا في بلد كذا كل هذا لا أساس له، وإنما يعبثون بعقول الناس ويدعون دعاوى يريدون بها استدرار الأموال واستلابها، وإذا كانوا صادقين بأن هذا للنبي عليه الصلاة والسلام فلماذا يجعلونه موضعا من مواضع أكل أموال الناس؟ لو فرضنا فرضا أن هذا عنده شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، أتباع شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وتجعل كأنها سلع، ثم يدعى أن هذا من محبته وأنهم يحبونه عليه الصلاة والسلام؟ فنقول على فرض أن هذا موجود فإنه ليس موضع بيع وشراء، هذا لو كان موجودا، لكن مع ذلك نقول لا يوجد بلا ريب بعد هذه المدة المديدة الطويلة شيء من آثاره عليه الصلاة والسلام، إنما هي الدعاوى الكاذبة. نعم
سلام. شيخ الأشياء اللي تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من خير غير ذاته يعني.
لا إشكال إن شاء الله،
كسيفة
ما إشكال، ما في إشكال، هذا لو كان شيئا ثابتا، لكن ما سواه لا، يعني مثل جسده مثل ثيابه عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن أحد أصحابه رضي الله عنهم رأى عليه لباسا لبسه عليه الصلاة والسلام، وكان قد لبسه محتاجا، فقال يا رسول الله ما أحسنها أكسنيها، فقال عليه الصلاة والسلام نعم، وكان لا يرد من سأله، فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام بعث طواها وبعث بها إليه، فعتب عليه الصحابة قالوا لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا ثم تسأله، فقال إنما أردت أن تكون كفني، يعني أنا بعد أن باشرت جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يلبسها وأن يكفن فيها. ففرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين دعاوى الكاذبين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: للمحلقين بالمغفرة ثلاثة، وللمقصرين مرة، وحلق كثير من الصحابة بل أكثرهم وقصر بعضهم، وهذا مع قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ومع قول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يحل، دليل على أن الحلق نسك وليس بإطلاق من محظور.
نعم، صاحب النسك سواء من حج أو عمرة هو مخير إذا فرغ من نسكه بين أن يحلق وبين أن يقصر. الحلق يعني الجز الكامل للشعر، بخلاف ما هو موجود الآن يعني في عرف الناس أنه مثلا لو حلق بما يسمى مثلا الآن عند الحلاق بالماكينة رقم 2 يسمونها، هذا يسمونها حلاقة، لا ليس هذا هو المقصود، لأن هذا نوع من التقصير لأن الشعر باقي. المقصود بالحلاقة أن يزال بالموسى بحيث يزول الشعر من أصله، هذا المراد بقوله تعالى محلقين. أما قوله محلقين رؤوسكم ومقصرين، أما التقصير فهو ألا يزيل الشعر من أصله بل يقصره، ولا شك أن التحليق أفضل، ولهذا دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين 3 مرات، فلما في كل مرة يقول والمقصرين يدعو المحلقين، ففي الثالثة قال وللمحلقين، وهذا يدل على أن التحليق في فراغك من النسك أولى وأفضل، المقصود بالتحليق إزالته بالموسى، يعبر عنه بالموس، فإن قصرته بالماكينة أو بالمقص لا حرج، لكن الفضيلة في إزالته بالموسى. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة وهو طواف الصدر. نعم. ولم يطف غيره.
نعم، بعد ذلك اتجه صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ويسمى بهذه الأسماء: طواف الزيارة وطواف الصدر، وهو ركن من أركان الحج، هذا الركن العظيم لا بد منه، وهو يختلف عن طواف الوداع. طواف الوداع مثلا في شأن الحائض يخفف عنها إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة، أما لو لم تطف طواف الإفاضة فإنها تحبس من معها حتى تطوف طواف الإفاضة. أما لو طافت طواف الإفاضة في يوم العيد ثم تأخروا إلى اليوم 13 فأصابها الحيض، فإن كانت قد طافت هذا الطواف فإنها لا تحبسهم. وأفتى عدد من أهل العلم في هذا الوقت بجواز أن يكون طواف الزيارة مؤخرا، بحيث إذا أراد الفراغ، بحيث إذا فرغ من أعمال حجه وأراد الذهاب طاف للإفاضة في وقت يكون هو آخر عهده بالبيت، فيكون كأنه طواف وداع لكنه يطوفه على أنه طواف إفاضة، ينويه نية طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن. فإذا طاف طواف الإفاضة في آخر أعمال حجه واتجه مباشرة، فمن أهل العلم من يقول إن ذلك يجزئه عن طواف الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. قالوا فصدق عليه هنا أنه صار آخر عهده بالبيت في شكل طواف إفاضة، فهذا فيما يتعلق بأمر طواف الإفاضة الذي اتجه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، وقد أداه قبل الظهر راكبة عليه الصلاة والسلام، يعني أفاض إلى مكة راكبة وطاف هذا الطواف. نعم.
السلام. قال رحمه الله ولم يسع معه هذا هو الصواب. وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف، طائفة زعمت أنه طاف طوافين، طوافا للقدوم سوى طواف الإفاضة ثم طاف للإفاضة، وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه كان قارنا، وطائفة زعمت أنه لم يطف في ذلك اليوم وإنما أخر طواف الزيارة إلى الليل. فنذكر الصواب في ذلك ونبين من شاء الغلط، وبالله التوفيق. قال الأثرمي رحمه الله قلت لأبي عبد الله فإذا رجع أعني المتمتع كم يطوف ويسعى؟ قال يطوف ويسعى لحجه ويطوف طوافا آخر للزيارة. عاودناه في هذا غير مرة فثبت عليه. قال الشيخ أبو محمد المقدسي في المغني وكذلك الحكم في القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم، فإنهما يبدأان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة، نص عليه أحمد رحمه الله. واحتج بما روت عائشة رضي الله عنها قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. فحمل أحمد رحمه الله قول عائشة رضي الله تعالى عنها على أنه طوافهم
على أن
طوافهم لحجهم هو طواف القدوم. قال ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بالصلاة المفروضة.
هذا المبحث طويل، لعلنا نبدأ به بإذن الله عز وجل في أوائل الدرس القادم، وفيه هذه الأقوال في أمر الطواف كم يطوف، هل يطوف طوافين؟ وإذا قيل يطوف طوافين فمن هو الذي يطوف الطوافين؟ تقدم أن الوارد إلى مكة إما أن يكون متمتعا وإما أن يكون مفردا وإما أن يكون قارنا، فمن هو الذي يطوف طوافا واحدا ومن هو الذي يطوف طوافين، وهل يسعى مع طوافه؟ في كلام طويل لأهل العلم، ولهذا إن شاء الله تعالى نشرع في ذكره بحول الله تعالى في أول الدرس القادم. نسأل الله الهدى والسداد وحسن العاقبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه.